باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد آمين. في القعدة اللي فاتت اتكلمنا عن سفر أعمال الرسل الأصحاح 18 لغاية آخره، ولاحظنا أن في الآية 22 انحدر إلى أنطاكيا عن انتهت الرحلة الثانية تبشيرية، وابتداء من الآية 23 خرج للخدمة ودي بداية الرحلة الثالثة. وقلنا إن لأن لوقا البشير ما كانش معاه وبتسماح من ربنا وعمل الروح القدس، إن الرحلة الثالثة ما فيهاش تفاصيل كثيرة إلا بخصوص الخدمة في أفس. فالنهاردة في الأصحاح 19 هنبتدي بآية الأولى، خدمة معلمنا بولس الرسول في أفسس. طلع من كورنثوس قبل كده وكمل الرحلة الثانية، ودلوقتي في الرحلة الثالثة جه لغاية أفسس. يقول معلمنا لوقا البشير في أعمال الرسل: فحدث فيما كان أبولس في كورنثوس أن بولس بعدما اجتاز في النواحي العالية جاء إلى أفسس، فإذ وجد تلاميذ قال لهم: هل قبلتم الروح القدس لما آمنتم؟ قالوا: لا. قالوا له: ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فقال لهم: فبماذا اعتمدتم؟ فقالوا: بمعمودية يوحنا. فقال بولس: إن يوحنا عمد بمعمودية التوبة قائلا للشعب أن يؤمنوا بالذي يأتي بعده، أي بالمسيح يسوع. فلما سمعوا اعتمدوا باسم الرب يسوع، ولما وضع بولس يديه عليهم حل الروح القدس عليهم، فتفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون، وكان جميع الرجال نحو 12. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور، اعتزل عنهم وأفرد التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانس. نعمة الله الآب تكون معي ومعكم، آمين. المرة اللي فاتت ركزنا على خدمته في كورنثوس، وشفنا عمل الله العجيب في كورنثوس. النهاردة في أفسس. أفسس الحقيقة ليها وضع خاص، تعتبر في ذلك الوقت عاصمة آسيا الصغرى، وكانت تفتخر أفسس بأبنيتها الفخمة التي تفاخر بها أثينا. صحيح في الفلسفة مش زي أثينا، لكن في الأبنية الفخمة كانت هي تعتبر نفسها الأولى في المباني، وكانت تعتز بهيكل أرطاميس اللي كانوا يعتبروه أحد عجائب الدنيا السبع. معبد أرطاميس كان ليه شهرة أنه كان أرطاميس ده إله الصيد وإله الخصوبة، وبذي يسمى الإلهة بتاعتها ديانا عبارة عن مجموعة من الأثداء، يعني اللي هو جمع ثدي يعني، وكثرة الثدي يعني معناها إنسانة مخصبة أو إلهة مخصبة. وكانوا يعتبرون أن أرطاميس الإلهة أرطاميس أو اللاتيني ديانا عبارة عن الأم بتاعة آسيا الصغرى، وكانت لها شهرة في العالم. وكان أيضا أفسس تعتمد على عمل التماثيل بالفضة، تماثيل صغيرة للإلهة أرطاميس وأيضا لهيكل أرطاميس، وكان يباع وكان سبب مكسب لتجار وصياغ كثيرين. ولذلك هنشوف هتحصل مشكلة كبيرة لما يدخل معلمنا بولس الرسول إلى أفسس ويبتدي يخدم هناك. لما وصل هناك كان سبب قبل كده أبولس اجتاز أيضا بعد كده كورنثوس، وقلنا في المرة اللي فاتت إن أبولس مع غيرته وحبه للكتاب المقدس وإلى آخره وعلمه وتقواه وأيضا جاذبية شخصيته كانت خدمته ناجحة، لكن مشكلته ما كانش لسه التقى بأكيلا وبريسكيلا، وما كانش عارف تكملة الطريق أو الإيمان بمعمودية الروح القدس وقبول شخص يسوع أنه المسيح المنتظر. فلما راح بولس الرسول فوجئ أنهم بينادوا بيوحنا المعمدان وبالمعمودية يوحنا ولا يعرفوا شيئا عن الروح القدس. قال سألهم هل قبلتم الروح القدس لما أمنتم؟ قالوا ولا سمعنا عنه ولا سمعنا أنه يوجد الروح القدس. فمعلمنا بولس بهدوء عمل الربطة الجميلة ما بين يوحنا المعمدان والسيد المسيح فقبلوا. وكان موضوع طبعا موضوع خطير، كان لابد أن السماء تشهد لهذه الحقيقة. صوروش الناس اللي كانوا يرتبطوا بيوحنا المعمدان كان ارتباطهم شكله ايه، فمن الصعب يتنقلوا ان حد يجي يكمل رسالة يوحنا المعمدان. ولذلك يقول الكتاب ايه، ولما وضع بولس يديه عليهم، غالبا حط ايديه على شكل صليب، ودايما حتى اللي كان يتقال عن السيد المسيح كان يضع يديه عليهم، يعني مش يحط ايديه كده، كان غالبا يحط ايديه زي ابراهيم زي يعقوب لما بارك ولاد يوسف، برضو حط ايديه اللي المفروض يحط اليمين حط شمال والشمال يمين، فبعمل على شكل صليب فبارك إفرايم ومنسى بالصليب. فلما وضع يديه عليهم يقول حل الروح القدس عليهم فتفقوا يتكلمون بلغات ويتنبؤون. سمح ربنا بالتكلم بالألسنة والتنبؤ عشان يقدروا يقبلوا هذه المعمودية ويتأكدوا أن هذا العمل من قبل الله. وكان عدد الرجال الواقفين 12 شخص. ثم دخل المجمع وكان يجاهر مدة 3 أشهر محاجا ومقنعا فيما يختص بملكوت الله. ولما كان قوم يتقسون ولا يقنعون شاتمين الطريق أمام الجمهور اعتزل عنهم وأفرز التلاميذ محاجا كل يوم في مدرسة إنسان اسمه تيرانس. وكان ذلك مدة 2 سنين حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. إيه حكاية تيرانس؟ في رأيين، في رأي بيقول أن ده معهد لاهوتي يهودي يسموه بيت مراش أو بيت المدرسة، وكان اليهود في البلاد الكبيرة جنب المعبد يعملوا مدرسة، فكانت المدرسة هي اللي تخدم الجالية اليهودية عشان ولادها يتربوا بالتربية اليهودية. والبعض بيقول ان تيرانس ده كان حاكم المدينة اممي وراجل وقور صاحب فكر فلسفي، فكان عامل هذه المدرسة عشان يبث الافكار الفلسفية بتاعه. لكن واضح ان تيرانس كان انسان تقي. ولما طرد بولس الرسول من المجمع اليهودي قال له ممكن نقعد سيب لنا كده مكان جوه المدرسه بتاعتك نيجي نقعد؟ قال له فبدل ما كان بيقابل الناس مره في الاسبوع يوم السبت ويحاججهم، ربنا فتح له المدرسه دي يتقابلوا كل يوم. ومن هنا الله يحول الضيقة للخير، وبيه 2 سنين تلمس فيهم عدد كبير. ويقول شوف العبارة الجميلة، سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. ما كانش ممكن يصل بولس الرسول إلى هذه الصورة لو أن المجمع اليهودي سابه يدخل كل سبت، كان كل أسبوع يتقابل ويا ترى يقدر يجتمع في البيت ده شوية في البيت ده شوية. لكن وجود مدرسة مفتوحة ويجتمعوا كل يوم ويقعد معاهم خلاه يتلمز عدد كبير وينتشر هؤلاء التلاميذ في آسيا الصغرى. حتى سمع كلمة الرب يسوع جميع الساكنين في آسيا سواء كانوا من اليهود أو اليونانيين. معلمنا بولس الرسول لاقى الكثير من الضيقات، وكل ما تيجي ضيقه كل ما ربنا يفتح. احنا بيتهيأ لنا ان الضيقه بتوقف عمل ربنا. يقول ابن سيراخ في الاصحاح الثاني الايه الاولى: يا ابني ان اردت ان تخدم الرب اعدد نفسك للتجربه. ده مبدا، ومبدا كتابي ومبدا روحي. اللي يحب يخدم ربنا يعدد نفسه للايه؟ للتجربه. ويقول ايضا في ابن سيراخ في نفس الاصحاح: كما ان الذهب يتنقى بالنار هكذا ايضا المؤمنون او خائف الرب يتنقون بالمذله او في اتون المذله. كل انسان يحب يخدم ربنا لابد ان يتحط في بوتقه التجارب. ما اقدرش امر على حته فيها عروق ذهب وسط الحجاره واطلع العروق دي واقول ده ذهب. لكن لازم عروق الذهب دي لاطلعها لازم تتحط في النار عشان الزغل او الرمله او غيره تتشال وتطلع بالذهب النقي. ولاد ربنا مش ممكن يبقوا الذهب النقي بدون التجربه او اتون الذل زي ما بيقول ابن سيراخ. سر نجاح معلمنا بولس الرسول المقاومة المستمرة من كل جهة. يقول ايه؟ ولما كانوا يتقسون، مش لانهم، ولما كانوا قساة القلب. يتقسون يعني كل يوم اوحش من اليوم اللي بعده. ولا يقنعون، كل يوم يقولوا له اللي بتقوله مش قادرين نقبله. شاتمين الطريق أمام الجمهور، مش بس بيقاوموه، يقفوا قدام كل الناس يشتموا فيه. معلمنا بولس الرسول، أقول العبارة اللي قالها ذهبي الفم وهو رايح منفاه أو في الطريق إلى نهاية المنفى، كتب في إحدى رسائله: إني أثب متهللا لأن ربنا اداني فرصة أن أتألم في أيامي الأخيرة. رسمت رئيسها سقفة ودخلت قصر الإمبراطور، وربما كثيرون كانوا يمتدحوني إلى آخره، لكن مش ده طريق أبديتي. لابد أن ندخل أتون الإيه؟ أتون الذل. فربنا سمح لي بالذل عشان إن كنا نتألم معه فسنتمجد أيضا معه. لو بصينا لمعلمنا بولس الرسول والضيقات اللي عاش فيها نلاقي صورة عجيبة. أول حاجة، دايما كان يقاوم من اليهود، يدخل المجمع يسيبوه يتكلم وينزلوا فيه زي ما شفنا دلوقتي، يتقسون ولا يقنعون وشاتمين الطريق، وأحيانا يهيجوا عليه لدرجة الرغبة في قتله أو رجمه. دي مشكلة من الخارج. المشكلة اللي من الداخل، إن بعض المسيحيين من أصل يهودي قالوا بولس الرسول زي في أعمال الرسل 21 ده ضد الناموس وضد موسى. كانوا يهيجوا بعض ضد بولس، بل ووصلوا في كورنثوس إنهم أنكروا رسوليته وقالوا إحنا مش تبع بولس، إحنا تبع صف أو بطرس الرسول. فكان بيلاقي متاعب من ايه؟ اللي بنسميهم المتهودين، المسيحيين المتهودين اللي من اصل يهودي ويحبوا ان العالم كله يتهود اولا وبعدين يقبل المسيح. فواجه اليهود المتعصبين لليهودية، وواجه اليهود اللي صاروا مسيحيين ولا زالوا مرتبطين بالناموس الحرفي والشريعة الحرفية، وأيضا واجه الفلاسفة زي ما حصل في أثينا وقالوا نسمع ماذا يقول هذا المهزار، وأيضا واجه الفساد في كورنثوس وشفنا قد إيه تعب كورنثوس لغاية ما ربنا قال له تكلم ولا تسكت لأني أنا معك ولا يقع بك أحد ليؤذيك في الأصحاح اللي فات. وأيضا في كورنثوس واجه زي ما بندرس كورنثوس في الرسالة الأولى والثانية لكورنثوس، واجه مجموعة من النساء الخطيرات اللي كنا نسميهم يعني سادة المجتمع، وكانوا هم اللي بيحركوا كورنثوس وعايزين يحركوا كنيسة، عايزين يحركوا كنيسة على مزاجهم، لأنهم بيعتبروا ان هم طول عمرهم اللي بيحركوا كورنثوس. فهوجم من اليهود، هوجم من المسيحيين المتهودين، هوجم من الفلاسفة، هوجم من فساد كورنثوس، هوجم من بعض النساء المتعجرفات في كورنثوس، هوجم أيضا ربما من الذين قبلوا معمودية يوحنا المعمدان، وكان من الصعب منهم أنهم يقبلوا الإيمان بالمسيح. أيضا عانى معلمنا بولس الرسول من صحته، وصرخ إلى الرب 3 مرات عشان يشفيه، وقال له لا تكفيك نعمتي. وهوجم أيضا معلمنا بولس الرسول بدخول السجن أكثر من مرة، زي ما حصل في أفسس هو وسيلة. ومن ضمن المتاعب أيضا أن كان ملتزم بالعمل اليدوي لكي ينفق على نفسه وعلى اللي بيشتغلوا معاه، تعب من اليهود، تعب من المتهودين، تعب من الفلاسفة، تعب من الفزدانين، تعب من النساء المتعجرفات، تعب من أتباع معمودية يوحنا، تعب في حياته الصحية، تعب في السجون والجلدات، تعب أيضا للعمل والإنفاق على الخدمة. يعني من كل جانب متاعب متاعب مع تعب، ومن كل جانب نجاح 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 مستمر. أحبائي، من عطايا ربنا لينا زي ما كلمنا معلمنا بولس الرسول عن خبرته، أنه قد وهب لكم، وهب عطية، ليس أن تؤمنوا فقط بل أن تتألموا أيضا من أجل اسمه. أي كان مصدر الألم من الجسد، من الناس، من الضربات، من أي كان نوع الألم، هبة عطية من ربنا، نقبل الألم بفرح وسرور، لأن هو ده طريق النصرة والنجاح، وليس طريق الفشل ولا الإحباط. فمعلمنا بولس الرسول اللي طرد من المجمع، ربنا قال له هفتح لك باب أحسن من المجمع، فلقي مدرسة تيرانس اللي بدأ يخدم بيها، فانتشرت كلمة الرب يسوع بين جميع الساكنين في آسيا من يهود ويونانيين. بولس الرسول واجه مرارة، ده لسه هيواجه كتير في أفسس، ما سمعناش قبل كده مثلا في أثينا عن صنع معجزات، وأيضا في بلاد كثيرة زي كورنثوس ما سجلناش لوقا البشير أي معجزة، لكن لأنه تنتظر ضيقات كثيرة يقول إيه، شوفوا الآية الجميلة آية 11، وكان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة. يعني يريد حتى قوات عادية، ده قوات ما عملهاش غيره، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل أو مآزر إلى المرضى فتزول عنهم الأمراض وتخرج الأرواح الشريرة منهم. يعني ربنا اشتغل معاه فوق الطريقة العادية، لأن حيعاني متاعب فوق العادية. شوف أحبائي، على قد الضيق الله يعد الطريق، وعلى قد ما في تعب ينتظرنا، على قد ما ربنا يمهد لينا العمل الحلو. أعرف إحدى النساء كانت بتعاني من مرض السرطان، فكانت العبارة بتاعتها تقول لي الليلة دي ربنا اداني تعزية كبيرة طول الليل، فأنا متوقعة في ألم شديد في هذا النهار، كنت بسعيدة وفرحانة. وكل ما تيجي آلام شديدة يسبقها تعزيات عجيبة، دي طريقة ربنا معانا. الوقت ده حصل ايه؟ يحكي لينا لوقا البشير عن مجموعة اسمهم اليهود الطوافين المعزمين. الجماعة دول عبارة عن إيه؟ ناس عايزين يكسبوا، يعني يكسبوا مكاسب مادية، ودول يهود. فتسمعوا إن بولس الرسول بيعمل إيه؟ معجزات غير معتادة. قالوا حلو، هم يفرقش معنا، أهم بنؤمنش بيسوع ده ولا بولس الرسول، لكن باسم يسوع اللي بينادي بيه بولس احنا نخرج ايه؟ احنا نقدر نخرج الارواح الشريره. يقول ان يسموا على الذين بهم الارواح الشريره باسم الرب يسوع قائلين نقسم عليك بيسوع الذي يكرز به بولس. وكان سبعه بنين لسكاوى رجل يهودي رئيس كهنه الذين فعلوا هذا. دول ما امنوش بربنا، دول ما امنوش بالرب يسوع المسيح ولا قبلوا الانجيل، لكن قالوا ايه؟ ما دام دي تجيب لنا مكسب وشايفين بعينينا الايات يكفينا ان احنا نكسب فلوس. تقول لي طب ازاي سكاوى ده رئيس كهنه؟ ما سمعناش عن اي رئيس كهنه اسمه سكاوى. بيقولوا غالبا واحده من الاثنين، اما انه لانه من بيت هارون، يعني يطلع كده النسب لغاية هارون، فكان بيعتبر نفسه كرئيس كهنة في بلد غريبة زي أفسس. وإما أن اليهود في أفسس لأنهم ما عندهمش أمل يروحوا أورشليم كتير، فكانوا يقيموا من عندهم رئيس كهنة. صحيح مش هيقدم ذبائح ولا في هيكل زي هيكل سليمان ولا غيره، لكن أهو يشبع الفكر الديني بتاعهم بأن يترسم رئيس كهنة، فممكن يكون هم رسموه رئيس كهنة غير شرعي. ما موقف الروح الشرير؟ قال أما يسوع فأنا أعرفه، وبولس أنا أعلمه، وأما أنتم فمن أنتم؟ فوتب عليهم الإنسان الذي كان فيه الروح الشرير وغلبهم وقوي عليه. عدو الخير ما عملش خير، حتى ولو كان دول بيضللوا الناس، لكن هو مزاجه الضرر والأذية، يأذي دول ويأذي غير. لكن على كل إن هو أذى هؤلاء السبع أبناء أو سبع بنين لسكاوى، وربنا استخدم ده لخلاص الآخرين. يقول وصار هذا معلوما عند جميع اليهود واليونانيين الساكنين في أفسس، فوقع خوف على جميعهم. ده المعجزات اللي بيعملها بولس بهرتنا، وحتى اللي حاول يستخدم اسم يسوع واسم بولس ولا يقبل الإيمان أدي نتيجته. وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعالهم، كانوا ييجوا يقدموا توبة جماعية. فوقع خوف على جميعهم، وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكانوا ييجوا مخبرين بأفعالهم، يعني اعتراف من جانب اعتراف، ومن جانب آخر يقول وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع، وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. ربنا حلو وبيشتغل بكل الطرق، حتى ولو ناس أساءوا الطريق واستخدموا بالغلط اسم ربنا يسوع المسيح واسم بولس، رجع الشر والأذية عليهم وتعظم اسم رب يسوع. وجاء كثير من اليهود واليونانيين يعترفون بأفعالهم الشرير، قدموا توبة. أحبائي، مجرد معلمنا بولس الرسول كإنسان الله موجود في أفسس، ربنا اشتغل بيه واشتغل بمدرسة تيرانس سواء كان يهودي أو كان أممي، واشتغل أيضا بالناس اللي سمعوا بيه، واشتغل حتى أيضا بالناس اللي يقول عنهم اليهود الطوافين المعزنين. العالم يحتاج إلى ناس مقدسين لربنا. هل يا ترى كل واحد فينا يقدر يقول ممكن أكون أنا إنسان الله المقدس ومن أجل الله يعمل؟ قولوا لي إيه اللي عمله بولس الرسول علشان نسمع هذا التعبير الجميل وكان اسم الرب يسوع يتعظم، وكان كثيرون من الذين آمنوا يأتون مقرين ومخبرين بأفعاله، ولا كلمهم ولا حثهم على التوبة، ولكن مجرد الناس الأشرار استخدموا اسمه واسم الرب يسوع كانت النتيجة الناس قبلت الإيمان بالمسيح ورجع الضرر على الناس غير المخلصين. الخدمة تحتاج لجانبين، جانب أن أنا أكون مقدس لربنا، وجانب أن أنا أيضا أعمل عمل الرب بيد قوي وبروح مقدسة. الكنيسة محتاجة إلى قديسين، ناس يتقدسوا ربنا. لو درسنا تاريخ الكنيسة نلاقي أروع لحظات أو أروع الأجيال اللي كان الإيمان بينتشر حينما كانت الأديرة ممتلئة بالرهبان القديسين المتهللين بالروح اللي من أعماق قلبهم باعوا كل شيء، وزي ما بيقول القديس يوحنا كاسيان حولوا الأرض إلى سماء، أو زي ما بيقول ذهبي الفم عن الراهب يقول الراهب هو إنسان يعيش في السماء. أنا مش بتكلم عشان الرهبنة، أنا بتكلم عن كل بيت، عن كل كاهن. لو الكاهن طول النهار بيلف 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 لكن ملهوش مكان جوه مخدعه يتقدس أمام ربنا، كل اللف ده على الفاضي. خادم مدارس الأحد، الأب والأم يقول لك ودينا الولاد مدارس الأحد وبنجيبهم لهم أناجيل وبنجيب لهم أشرطة وبنجيب لهم فيديوهات عن القديسين وبنجيب لهم تفاسير الكتاب المقدس وبنعمل لهم أنشطة في الكنيسة. طب أنتوا تقدستوا من أجل هؤلاء الولاد؟ إذا كان القدوس بيقول من أجلهم أنا أقدس ذاتي، هل يا حبيبي هل يا أختي قدسنا أنفسنا من أجل الأجيال الجديدة؟ كتير نقول الأجيال الجديد جيل فسدان، أقول ده ثمرة عدم تقديسنا. لما أنبى إبراهام كان مقدسا في الفيوم لم يسقط إنسان واحد بعيد عن الإيمان، وجذب الكثيرين إلى معرفة الحق، وكسب من الأغنياء والفقراء كثيرين ومن المتعلمين والأميين. هل يا ترى ربنا يدينا أحبائي أن كل واحد وكل واحدة فينا نكون مقدسين لربنا لكي أيضا تتقدس الأجيال الجديدة؟ في آخر الحديث شفنا العبارتين الأخرانيين المهمين، يقول وكان كثيرون من الذين يستعملون السحر يجمعون الكتب ويحرقونها أمام الجميع وحسبوا أثمانها فوجدوها 50,000 من الفضة. هكذا كانت كلمة الرب تنمو وتقوى بشدة. مش ممكن يعدي على عدو الخير هذا الموقف، أن الناس بمحض إرادتهم يلموا كتب السحر، وقيمة كتب السحر كانت 50,000 من الفضة، 50,000 من الفضة. ويقول كلمة الرب كانت تنمو وتقوى بشدة. هل ممكن عدو الخير يقف صامت؟ الغريب في إبليس أنه لن يتوقف أبدا، ما أعرفش يعني صح التعبير. يقول أحد الآباء أن يحاربنا عدو الخير باليأس، لكن هو لا ييأس مطلقا، يأس في مراحم ربنا طبعا، لكن لا ييأس في محاربته لينا. فإيه موقف عدو الخير قدام هذا النجاح الباهر؟ شوفوا ليه. ولما كملت هذه الأمور وضع بولس في نفسه أنه بعدما يجتاز في مقدونيا وأخائية يذهب إلى أورشليم، قائلا إني بعدما أصير هناك ينبغي أن أرى روما أيضا. يعني لما لقي 50,000 من الفضة كتب سحر بهذا الثمن تتحرق، وشاف الخدمة اللي بتمه بهذه الصورة الرائعة في أفسس غالبا قعد فيها 3 سنين منهم سنتين في مدرسة تيرانس، بدأ بولس الرسول يقول فاضل أمنية واحدة. إيه أمنية يا بولس؟ قال أروح لأورشليم وأرجع بقى على روما وأخلص خدمتي في روما، لازم أروح عاصمة العالم الأممي أخدم هناك. فكان بيشتهي إذا يذهب إلى أورشليم، وبعدين يقول أن أرى روميا أو روما أيضا. فأرسل إلى مقدونيا اثنين من الذين كانوا يخدمونه، تيموثاوس طبعا معروف في مقدونيا، وأرسطوس غالبا ده كان يعني زي أمين صندوق البلد. ولبث هو زمانا في آسيا، قعد شوية كده في أفسس أو حوالين أفسس. وحدث في ذلك الوقت شغب ليس بقليل بسبب هذا الطريق، الخدمة بتنتشر وبتنمو بتنمو، فحصل شغب. قالوا بعدين يعني هنسكت للراجل ده لإمتى؟ لأن إنسانا اسمه ديمتريوس صانع هياكل فضة لأرطاميس كان يكسب الصناع مكسبا ليس بقليل. كانت تجارة صناعة التماثيل الفضية طبعا بتكسب السياق، فجمعهم والفعل في مثل ذلك العمل وقال بس كل اللي بيكسب من الناحية دي. أيها الرجال أنتم تعلمون أن سعتنا إنما هي من هذه الصناعة، كنا أغنياء ولا مبسوطين ماديا بسبب الفضة والتماثيل، وأنتم تنظرون وتسمعون أنه ليس من أفسس فقط بل من جميع آسيا تقريبا استمال وأزاغ بولس هذا جمعا كثيرا قائلا إن التي تصنع بالأيادي ليست آلهة. موضوع خطير، فلوسنا هتضيع، كرامتنا هتضيع، عبادتنا هتضيع. العمل مش بس وصل في أفسس، لآسيا الصغرى كلها بدت تسمع هذا الكلام وتستجيب لبولس. فليس نصيبنا هذا وحده في خطر من أن يحصل في إهانة، فيانا بقى الذل اللي دهونا بولس، بل أيضا هيكل أرطاميس الإله العظيمة أن يحسب لا شيء. أنا مش قادر أقبل إهانة هذه الإلهة لو أن عليها اسمها أرطاميس أو ديان، وأنا سوف تهدم عظمتها هي التي يعبدها جميع آسيا والمسكونة. فلما سمعوا امتلأوا غضبا وتفقوا يصرخون قائلين عظيمة هي أرطاميس الأفسسيين. يعني إذا كان في تماثيل تانية لأرطاميس في بلاد تانية لكن دي أفسس الطب، فإزاي أرطاميس أم كل آسيا الصغرى والإلهة الجبارة في كل هذه المنطقة ولسمعتها وصلت لكل العالم تتهم بهذه الصورة؟ فامتلأت المدينة كلها اضطرابا واندفعوا بنفس واحدة إلى المشهد خاطفين معهم غايوس وأسترخس المقدونيين رفيقي بولس في السفر. ولما كان بولس يريد أن يدخل بين الشعب بيسلم نفسه لم يدعه التلاميذ المؤمنون، قالوا له سمح أنت هتتعامل بطريقة غير اللي هيتعاملوا فيها الاثنين دول، لو سلمت نفسك هتتقتل وإحنا محتاجين لك. وأناس من وجوه آسيا كانوا أصدقاءه أرسلوا يطلبون إليه أن لا يسلم نفسه إلى المشهد. إيه حكاية وجوه آسيا؟ وجوه آسيا كانوا دول عبارة عن مجلس خاص بالمدينة، يختاروا مجموعة من الأغنياء الأتقياء في نظرهم المتدينين، ويعتبر هؤلاء المسؤولين عن حفظ الخدمات الدينية في البلد وحفظ أيضا المقدسات الهياكل والحاجات دي، وأيضا الاهتمام بالألعاب العامة والحفلات العامة لتكريم الإمبراطور أو تكريم الأعياد الوطنية. يعني دول كانوا يعتبروا المسؤولين عن الحفظ الأمن العام والحفظ المقدسات الدينية وحفظ أيضا الاحتفالات العامة. كانوا بيختاروا بالاختيار وكان لابد روما توافق عليهم، وكان بعضهم اللي يثبت يعني جديته ودوره الحي فكان يعاد ترشيحه مرة أخرى. دول بقوا أصدقاء لبولس، ولا يعني أصدقاء يعني قبلوا الإيمان، لكن ربما أعجبوا بسلوكه وأعجبه بكلماته وأعجبه بدوره، وقال له راجل ما ضرش البلد في حاجة وإنسان تقي ودوره حلو، فكانوا بيحبوه فبعتوا له قالوا له أرجوك ما تسلمش نفسك. أرسلوا يطلبون إليه ألا يسلم نفسه إلى المشهد، لأن طبعا كان المشهد عايز حتى الاثنين الأولانيين كان عايزين يحطوهم في ساحة الوحوش المفترسة عشان يقتلوه. وكان البعض يصرخون بشيء والبعض بشيء آخر لأن المحفل كان مضطرب. حدش عارف مجموعين ليه، كل واحد بيه يا جماعة احنا فيه ايه، يقولوا فيه خطر، ايه هو الخطر مش عارفين. وأكثرهم لا يدرون لأي شيء كان قد اجتمعوا، فاكتذبوا اسكندر من المجمع، نده كده أخذوا اسكندر وده من المجمع، وكان اليهود يدفعونه، فأشار اسكندر بيده يريد أن يحتج للشعب. ايه اللي دخل اسكندر في القصة؟ اسكندر ده يعتبر زي ريس لليهود وليه اعتباره عند اليهود. طب ايه دخل المدينة؟ زي ما قلت قبل كده ان كان الامم والامبراطور والولاة غالبا ما ينظروا الى التلاميذ بتوع المسيح او اللي قبلوا الايمان بتاع المسيح انهم طائفة او فرقة يهودية. فاليهود شعروا ان الموقف بتاع ارطميس ده مش هياج ضد بولس واتباعه، ده هياج ضد اليهود كلهم. الناس لما هتحس زي ما سمعنا الصراخ يقول كده عظيمة هي أرطميس الأفسسيين، يبقى كل اليونانيين أو الوثنيون كل الوثنيين هيهيجوا على جميع اليهود والمسيحيين. فوقف اسكندر عشان يتكلم، أشار اسكندر بيده يريد أن يحتج، قال لهم لسه سمحت عايز أتكلم. فلما عرفوا أنه يهودي صار صوت واحد من الجميع صارخين نحو مدة ساعتين عظيمة هي أرطميس الأفسريين. أخذوا موقف مضاد، اللهجة بتاعته أو اللغة بتاعته أو الطريقة بتاعته عرف أنه يهودي، فقالوا أنت عايز من إيه؟ أنتوا جايين تحطموا الإلهة بتاعتنا وتحطموا المعبد بتاعنا والعظمة بتاعتنا. فأصبح الموقف في منتهى الخطورة. ثم سكن الكاتب الجمع، كاتب المدينة زي رئيس مجلس المدينة، وقف قال لهم استمعوا يا جماعة، قال لهم قولوا لي أيها الرجال الأفسسيون، من هو الإنسان الذي لا يعلم أن مدينة الأفسسيين متعبدة لأرطميس الإله العظيمة والتمثال الذي هبط من زفس؟ مين في العالم ما يعرفش إن هذا التمثال نزل من السماء من عند زفس اللي هو بيعتبروه أعظم الآلهة؟ فإذ كانت هذه الأشياء لا تقاوم، مين يقدر يقاومها؟ إيه اللي بتعملوه؟ أنتوا بتدافعوا عن الإله بتاعكم، ده هو أعظم منكم. دي نقطة تهمنا خالص، ينبغي أن تكونوا هادئين ولا تفعلوا شيئا اقتحاما، لأنكم أتيتم بهذين الرجلين وهما ليس سارقين، قولوا لي سروا إيه من الهيكل، ولا مجدفين على آلهتكم، قولوا لي قالوا إيه على الآلهة بتاعتكم. فإن كان ديمتريوس وصناع الذين معه لهم دعوة على أحد فإنه تقام أيضا أيام للقضاء ويوجد ولاة، فليرافعوا بعضهم بعضا، وإن كنتم تطلبون شيئا من جهة أمور أخر فإنه يقضى في محفل شرعي. أحنا في خطر، نحن في الهياج ده أحنا مش عارفين أنتوا عايزين إيه، لأننا في خطر أن نحاكم من أجل فتنة هذا اليوم. نعمل محكمة في الجو ده مش ممكن، وليس علة يمكننا من أجلها أن نقدم حسابا عن هذا التجمع. هبعت الإمبراطور روما أقول له إيه؟ أقول له حكمنا عليهم، لا سرقوا هياكل ولا شتموا في الآلهة ولا قتلوا حد ولا أخذوا موقف مضاد. ويقول ولما قال هذا صرف المحفل. في تعليق مهم نختم به القعدة بتاعت النهاردة، حديث هذا الكاتب اللي كان ضليع، طبعا كان كاتب سكرتير مجلس المدينة كان لابد أن يكون ضليع في القانون ويكون أيضا ذا ثقافة عالية وله معرفة في تدبير الأمور. أجمل حاجة عملها فيهم إيه؟ قال لهم إنه لا إكراه في هذا العمل، ما أقدرش أجيب واحد لا سرق ولا نهب ولا قتل أنا ما ألزمهوش إنه يعبد الإله أرطميس، وهو ما جدفش على الإله أرطميس، فأنتوا لا نقبل هذا الوضع. موقف جميل من هذا الإنسان، وده الكنيسة الأولى أخذته. لذهبي الفم تعبير جميل رائع، يقول إيه؟ يقول عمل الكنيسة ليس قتل الهراطقة أو تعذيبهم، ولكن إقناعهم بالفكر. إيماننا ليس إيمان العنف ولا إيمان الهجوم. يعني شوف الحتة الجميلة يقول إيه؟ يقول يا جماعة هؤلاء الناس ليسوا سارقين هياكل ولا مجدفين على آلهتكم، زي ما عمل بولس الرسول في أثينا. قال لهم إيه؟ كما يقول شعراؤكم به نحيا ونتحرك ونوجد. أرى أنكم على كل حال ناس أتقياء تعبدون في مذبح لإله مجهول الذي تعبدونه وأنتم تجهلونه لا تعرفوه. لغة الحوار المسيحي هي لغة الحب، الهجوم مش صح. الكنيسة كسبت عبر الأجيال بالحب وليس بالعنف ولا بالهجوم على الآخرين. ولعلنا نسمع الكثير من قصص الناس الذين قبلوا الإيمان نتيجة المحبة. الحب يأسر النفس، يأسرها ويجتذبها إلى الفكر السماوي والفكر الروحي. صدقوني حتى بين المجرمين وقساة القلب يوجد من هم يحتاجون إلى تذوق الحب وإلى الهدوء. مش عايز أتكلم عن الخدمة في الكنيسة بس، ولكن أيضا في البيت. أحيانا نظن إن احنا بنلزم أولادنا بأعمال دينية معينة ونستخدم العنف. أنا أذكر أحد الأولاد سن 11 سنة جاني زميله يعترف لأنه بيقول له أنا بابا امبارح ضرب أختي بالألم. قال له وانت عملت ايه؟ ده الولد بيكلم صديقه في حدود 11 سنة. قال له مستني لما اكبر وأرد له الألم. ياه، مع انه ولد لذيذ طبعا، دلوقتي بقى راجل وإنسان طقي وحلو، لكن شوف فكره هو صبي صغير، بابا بيستضعف أختي ويديها ألم، يجي اليوم اللي أنا ألطش بابا بالألم. وربما في ذلك الوقت يقف الأب مدهوش يقول لك أنا ما عملتش معاه حاجة وحشة، لا عملتها من 10 سنين أو من 7 سنين وهو سنه 11 سنة ومتخزنة جوه. كثير من الولاد والبنات لما بيتعمل كوتشنير استفسار ايه موقفك من الاب والام، يقولك انا ما بنساش اللي عامله بابايا او مامتي وانا عيل صغير معايا. احبائي الحزم مطلوب، لكن مع الحزم حب. حتى وشديت مع ابني اخده في حضني، حتى لو الولد اتضايق لكن يحس ان انا بحبه. لازم الولد او البنت يشوفوا في الاب والام صورة المسيح اللي يقول عنه بيلاطس البنطي كان دائم الابتسامة تشتهي ان تنظر الى وجهه، ولكنه ايضا مهوب وكان الفريسيون يخافونه. ويروحوا يتقابلوا معاه جماعات جماعات مش قادرين يتقابلوا معاه كأفراد. لغة الحب هي لغة الإصلاح، لغة الحب هي لغة السمع، لغة الحب هي لغة الإقناع ولغة رفع النفس البشرية فوق كل ضيق هذا العالم. إن كان العالم يقدم كراهية أو بغضة، عملي أنا كإنسان الله أن أقدم مما في داخلي وهو السلام. يقول طوبى لصانع السلام لأنهم أبناء الله يدعون. ما فيش السلام بين واحد مسيحي وغير مسيحي، ده السلام حتى بين غير المسيحيين وبعضهم البعض. أفرح لما الناس تحب بعضها، وأفرح لما يبقى فيه سلام، وأطلب من أعماق أعماق قلبي في الداخل مشتهيا أن كل إنسان يتمتع بسلام الله الفائق المعرفة. السيد المسيح يقول إيه؟ سلاما أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم. سلاما أترك لكم سلام العالم، ما فيش مانع، لكن سلامي أنا ده الهدية اللي أديها لكم، اللي أحملكم لكي تتذوقوا المصالحة مع الآب، لكي تختبروا الشركة مع السمائيين، لكي تذوقوا السلام السماوي، لكي تصير لكم خبرة الحياة الأبدية. فخطاب هذا الكاتب للمدينة يكشف عن نقطة مهمة، مش بس من جانبه عايز ما فيش حد يعتدي، لكن يكشف ايه الدعوة اللي كان بيدعو اليها معلمنا بولس الرسول والمحيطون ايضا به. كان الناس المحيطين به الدعوة اللي بيدعوها انه خلينا لطاف، بدل ما اقول لواحد السكينة اللي في ايدك دي تعورك اديله هدية جميلة يرمي السكينة، بدل ما اقول له حبيبي اللي في ايديك ده وحش اديله حاجة حلوة يرمي اللي في ايديه، بدل ما اقول له انت في ظلمة اولع له النور. لابد ان احنا نعرف ان الظلمة لا تستطيع ان تقاوم النور، والباطل لا يستطيع ان يقف امام الحق، والشر لا يستطيع ان يقف امام الخير، وابليس بكل قواته لا يستطيع أن يقف أمام ملكوت الله. ولذلك زي ما بيقول معلمنا بولس الرسول، وحيث أنا ضعيف فأنا قوي. ويقول السيد المسيح الجسد ضعيف والروح قوي. فنفسنا باستمرار نشعر نحمل روح القوة اللي هي روح الحب وروح الهدوء. لما تيجي العيل صغير سنه سنتين ومعاه حاجة وتاخدها منه يخبط ويتنطط ويرمي نفسه في الأرض ويزعق ويفتكر إن ده الطريق للنصرة ويحاول يخطف الحاجة، ولو ادتها له يعتبر نفسه منتصر. لكن إنسان غير ناضج، لو إنسان ناضج وليه نفسه في موقف خسر فيه أو فقد بعض الأمور، بالابتسامة اللطيفة والهدوء والكلمة الحلوة يستطيع أن يأخذ حقوقه زيادة شوية، ولو كان مش ضروري يأخذها في الحال. طريق الله يبدأ بالضيق، لكن مجرد ما أحط رجلي في وسط الضيق تتفتح قدامي السماء ولاقي كل حاجة سعيدة وحلوة ومفرحة. ولذلك يقول القديس أغسطينوس عبارة جميلة، يقول السعادة الحقيقية هي الالتصاق بالله. عايز تاخد حقك خد ربنا، إذا أخدت ربنا هيهمك إيه لو العالم كله أخد كل حاجة منك، لكن أخدت خالق السماء والأرض جوايا إيه اللي هخسره لو العالم كله وقف ضدي لكن المسيح في جانبي. أحبائي، إن كان الأشرار قد صنعوا اضطرابا في أفسس ضد معلمنا بولس الرسول ومن يعملون معه، لكن نكتشف في هذا الأصحاح أن بولس والعاملين معه كانوا ينادون بالحب والسلام والفرح والتهليل، ومن أجل هذا كانت كلمة الرب تنمو وتزداد، وكان عمل الله يقوى باستمرار، ولم يستطع عدو الخير أن يقف أمامهم. إلهنا الصالح يعطينا جميعا روح القوة لا روح الضعف، روح السلام لا روح الاضطراب، روح النضوج وليس روح الطفولية الغير ناضجة. يعطينا أن نثبت في مسيحنا القوي وفي كلمة الله، ولا نتخذ من طرق العالم الشريرة وسيلة لحفظ حقوقنا. إلهنا يعطينا كلنا أن نتمتع بهذه السعادة الحقيقية، بالفرح الحقيقي، بالسلام الحقيقي. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن إلى الأبد.